الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي وأحبتي في الله عز وجل، إخواني وأخواتي حجاج بيت الله عز وجل، إنني من واقع الحب لكم والحب لشريعة الله تبارك وتعالى التي نزلت لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا، لكي نكون في إطار العبودية لله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لا نعيش شيئا من الحرج، والمشقة تجلب التيسير من دراسة لهذه الشريعة التي تلامس كل أحكامها شغاف قلبي، كما أن حبكم وحب هذه الأمة التي نرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تكون شاهدة على الناس كما جاء في آخر سورة الحج، أود أن نتحدث حديثا وديا علميا، حديثا نثقل فيه العقل بالأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية الأصيلة. نريد أن ندرس فقه الواقع الذي نعيشه الآن في إطار قضية توسيع وقت رمي الجمرات كضرورة شرعية معاصرة. نريد أن ندرس هذه القضية في إطار النصوص الصحيحة الصريحة، ثم في إطار المقاصد العامة للشريعة في إسعاد البشرية وإسعاد الإنسان، أي إنسان يأتي إلى بيت الله الحرام أو يعيش في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق الحب لكم، من منطلق الحب لهذه الشريعة، من منطلق ألا يساهم المسلمون بأي شكل في تشويه صورة الإسلام الذي أحبوه ودفعوا الغالي والنفيس كي يأتوا إلى بيت الله الحرام لينالوا هذه الرحمات، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الشعيرة الغالية الراقية السامية التي يرجع الإنسان منها كأنه ولد من جديد، من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل، رجع كيوم ولدته أمه. نحن نريد لكل حاج أن يرجع، لا أن يموت تحت أرجل إخوانه هنالك عند رمي الجمرات. إننا نريد أن نحول الحج كما كان دائما أيام فرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا نريد أن تبكي عين لأن أخا أو أبا أو ابنا أو زوجا أو زوجة ذهب ليحج فمات تحت أرجل إخوانه المسلمين. إخواني، إن القتل في المسلمين في كل مكان من أرض الله عز وجل، أوليس هذا كافيا حتى يقتل بعضنا بعضا؟ والله تعالى يقول لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والآية لكأنما توجه إلى المسلمين أنفسهم، لأن المسلم عندما يقتل أخاه دون قصد فكأنما قتل نفسه. أي شعور لدى المسلم الذي داست أقدامه أخاه أو أخته المسلمة ثم مر عليه ولم يستطع أن ينقذه؟ أي شعور لدى المسلم في أيام العيد وهو يتلقى الأخبار في كل عام؟ إننا نريد أن نخفف الآلام وأن نرفع الأحزان وأن نغير هذه الصورة التي أخذت عن المسلمين. في العام الماضي أديت فريضة الحج، وما إن وصلت إلى واشنطن دي سي ذاهبا إلى مقر إقامتي آنئذ في أمريكا في كولومبوس أوهايو، نزلت في أول محطة إلى واشنطن دي سي، وجدت الجرائد تعلق على الذين قتلوا في العام الماضي بأن المسلمين يذهبون ليموتوا في سبيل الحجارة، هي عبادة وثنية. شعرت بأن قلبي يحترق على ديني الذي أشعر بأنه قطعة من قلبي. ولا شك أن كل مسلم عندما يجد تشويها لهذا الإسلام العظيم، وأن هذا التشويه ربما يأتي منا نحن بأيدينا لا بيد عمرو، يشعر بأن الصورة أفدح. عندما يتهجم هؤلاء دون موضوعية فنحن بإذن الله لهم بالحجة الشرعية، بالكتاب والسنة، بالأدلة العقلية والنقلية، بالإعجاز العلمي، نستطيع أن نواجه العالم كله، نستطيع أن نقف أمام العالم كله. لكن عندما تتحول المسألة منا نحن، من هنا كان ما كتبته وما سهرت فيه الليالي أكتب عن توسيع وقت رمي الجمرات ضرورة شرعية معاصرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وقد ترجم أيضا في مجمع الفقه الإسلامي في الهند إلى اللغة الأردية. في هذا البحث حاولت جهدي أن أقدم معنى رمي الجمرات وحكمه، وجمعت كل الأدلة من القرآن والسنة حول رمي الجمرات، ثم جميع أقوال الفقهاء في المذاهب الثمانية السنة والشيعة والإباضية حول قضية رمي الجمرات، سواء جمرة العقبة الكبرى أو الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثم بدأت أناقش هذه الأدلة، وأخيرا قدمت اجتهادا يضاف إلى اجتهاد العلماء الأفذاذ لأقدم شيئا ألقى به ربي، وأقدم شيئا لإخواني وأخواتي الذين أرجو أن يلحقني الله تبارك وتعالى بالصالحين منهم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أردت أن نحفظ النفوس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أردت أن يقتنع كل حاج إلى بيت الله الحرام أن من واجبه أن يتعلم أحكام الحج، وأن يعرف أن توسيع وقت رمي الجمرات مسألة شرعية، ليس من الشرع أن يذهب الإنسان فيقتل هنالك، ليس من الإسلام أن يدخل الإنسان في الزحام حتى تختلف أضلاعه ويجلس أياما لا يستطيع أن يمارس الشعائر. إن السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث الصحيح: ما جعل الله الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، عبرت بالطواف، والمقام بمنى ورمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. أي ذكر، والإنسان قد دخل في حطمة الناس، كما ذكرت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، أذن للسيدة سودة أن ترجم جمرة العقبة الكبرى قبل حطمة الناس. أية حطمة؟ مع 30,000 أو حتى 100,000، الآن 2 مليون و3 مليون و4 مليون يحجون إلى بيت الله الحرام. لا بد من اجتهاد سديد يراعي النصوص الشرعية كلها، ثم يراعي الواقع الذي نعيشه، ثم يراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. كما ذكر الإمام الشاطبي أن من أهم ضرورات الإسلام أن يحافظ على الدين والنفس والعرض والنسل والعقل والمال، الضرورات الخمس أو الضرورات الست عند علماء آخرين. من هنا نحن نصب في إطار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بشرط ألا نتجاوز نصا شرعيا صحيحا، لأن البعض يريد أن ينفلت تحت دائرة المقاصد، والبعض يريد أن يتوقف عند ظاهر النصوص. نحن نخط طريقا وسطا على منهج علمائنا الأفذاذ الذين يسعون نحو وسطية إسلامية في فهم هذا الدين العظيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لن نصل إلى الشهادة على الناس إلا بأن نفهم الإسلام بهذه الوسطية. نعود إلى موضوع رمي الجمرات. رمي الجمرات هو أحد الشعائر التي جعلها الله تبارك وتعالى من شعائر الحج على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. ونحن يجب أن نعظم هذه الشعيرة لقوله تعالى في سورة الحج: ذلك وأن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رمي الجمرات، الرمي ورد في القرآن الكريم 8 مرات. هذه المرات إما الرمي الحسي، ترميهم بحجارة من سجيل، إنها ترمي بشرر كالقصر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو رمي معنوي، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا رمي، أي القذف، التهمة تلقى على الآخرين. والجمرات تعني الحجارة الصغيرة، ليست الحجارة الكبيرة التي يستدعيها البعض ويضرب إبليس هنالك، أو الشاهد الذي يمثل إبليس هنالك في دعوة للانتقام من هذا الذي نلعنه والذي فعل بنا الأفاعيل. لا يحتاج الأمر لكل ذلك، نحتاج إلى جمرات، أي صغار الحجارة، تأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أما حكم رمي الجمرات فلا يوجد أحد من الفقهاء قال إن رمي الجمرات ركن من أركان الحج إلا الإمام ابن حزم الظاهري، سعيا وراء المنهج الظاهري الذي أخذه على عاتقه ومشى فيه في كل أحكامه، لكن العلماء جميعا يقولون هو واجب. ما الفرق بين الركن والواجب؟ مسألة سريعة جدا. أركان الحج 4: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. أو إن شئنا أن نرتب قلنا الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. أركان العمرة 3 وليس فيها أصلا رمي الجمرات، هي الإحرام، السعي، الطواف في البيت، السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان 4 التي اتفق كل علماء الأمة أن الحج لا يصح إلا بها. فإذا أديت هذه الأركان 4 فقد أديت الحج. تأتي الواجبات، الواجب تركه كله يجبر بدم، بمعنى لو ترك واحد ركنا مثل الوقوف بعرفة أو الطواف بالبيت أو لم يحرم أصلا، لا يمكن أن يجبر هذا لا بذبح ولا بدم ولا بأي شيء. لكن الواجب في فقه أحكام الحج يعني أنك يمكن أن تجبره بدم أولا وتصح فيه الإنابة ثانيا. هل رمي الجمرات تصح فيه الإنابة؟ عند كل علماء الأمة تصح الإنابة في رمي الجمرات، إذن هو واجب وليس ركنا. لكن لا يصح أن ينيب أحدا، واحد مدير أو كبير أو يقول فلان يذهب بدلي ليقوم بالوقوف بعرفة أو ليطوف بالبيت، أو أنا مريض اليوم فلان يذهب ليسعى بدلي، هذا لا تصح فيه الإنابة على الإطلاق. إذن نحن أمام ركن وهو الوقوف بعرفة، أو ركن مثل الإحرام، ركن مثل الطواف البيت أو السعي، لا نناقش فيه، نحن نناقش في واجب من واجبات الحج الذي تصح فيه الإنابة والذي يجبر تركه كله بدم ويكون الحج صحيحا. هذه هي الأحكام المتعلقة برمي الجمرات. أما النصوص التي تدل على رمي الجمرات والحكمة فأرجو أن نفكر في حكمة رمي الجمرات حتى نفكر في هذه الحكمة من رمي الجمرات. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة ثانية بإذن الله.
أحكام العيد وآدابه. صومه، يحرم صوم يومي العيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، رواه مسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم في يومين، الفطر والأضحى.
حكمة رمي الجمرات قال فيها الإمام النووي إن الحكم هي التعبد الخالص لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يفعل أشياء ثقة في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بهما. فنصلي المغرب 3 ركعات، نطوف حول البيت 7، نقبل الحجر الأسود، هذه القصد فيها أن يتعبد الإنسان بما أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجانب التعبدي هو الحكمة من هذا الفعل. لكن هناك من أورد من العلماء، منهم ما رواه الإمام البيهقي، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءه إبليس عند جمرة العقبة الكبرى يريد أن يمنعه من ذبح ولده فلم يستطع، حاول مرة ثانية فلم يستطع، حاول المرة الثالثة. هناك روايات أخرى أن إبليس ذهب إلى سيدنا إبراهيم عند جمرة الكبرى، ثم عند زوجته في الجمرة الوسطى، عند ابنه في الجمرة الصغرى، يريد أن يدفع هؤلاء إلى أن يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. وكان هذا النجاح الهائل في مقاومة نزغ الشيطان، الشيطان الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمثلت هذه الجمرات 3 رمزا لهزيمة الشيطان أمام قوة الإيمان، أمام الارتفاع فوق الهوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، لأن الشيطان يلتحم مع الهوى. ويأتي الإنسان المسلم مع الفطرة النقية والعلم بأن أمر الله تبارك وتعالى هو الأصلح فيواجه هذا النزغ الشيطاني. ثم هذه المواجهة في بعض هذه الروايات تعني أن حلقات الأسرة كلها، الأب الأم الابن، الكل جميعا في بوتقة واحدة ويستمع الطاعة لله تبارك وتعالى. لأن الشيطان إذا وجد ثغرة، إذا لم يجدها عند الزوجة يذهب إلى الزوجة، إذا وجدها عند الزوج دون الزوجة يذهب إلى الزوج، وهكذا إذا لم يجد عند الزوج والزوجة أو الأب والأم يذهب إلى الولد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن هي انتصار الإنسان بحب الله تبارك وتعالى واليقين أن ما أراده الله وما أمر به هو الخير على نزغات الشيطان ونزعات الهوى. لأن هناك طبعا وشرعا، الطبع أن الإنسان يشفق على الولد، لا يمكن أن يذبح الإنسان ولده ولا أن يذبح أي ولد آخر، لكن الشرع أتى بالأمر وكان اختبارا نجح فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام كما نجحت الأسرة كلها في هذا الاختبار. فهو نجاح أسرة في مواجهة نزغ الشيطان، وبالتالي يجب أن نواجه الشيطان ليس كفرد في أسرة وإنما كأسرة معا، حتى نأتي يوم القيامة كما تدعو ملائكة الله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن الملائكة حملت العرش تدعو للأسرة كلها، أبا وأما، زوجة وولدا، ليكونوا جميعا في بوتقة رحمة الله تبارك وتعالى في الفردوس الأعلى من الجنة. هكذا يجب أن نتحرك جميعا في مواجهة الشيطان والهوى كأسرة معا وليس كفرد وحده. تلكم هي الحكمة. نأتي بعد ذلك معا، وأرجو أن تصبروا معي لأنه أمر يتعلق بتأصيل شرعي وبمواجهة أمر واقعي وبحفظ نفوس أمر الله أن تحفظ. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما هي النصوص التي جاءت دالة على وقت أو رمي الجمرات ذاته؟ هذه النصوص إما قرآن أو سنة. النص الأول هو قوله تعالى في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوقت الذي ترمى فيه الجمرات، وهي أيام التشريق كما اتفق كل علماء الأمة المفسرين، الإمام القرطبي، الإمام الطبري، ابن كثير، الكاي الهراس في أحكام القرآن لابن العربي إلى آخره، الجميع يذكر أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. والدليل أن الإنسان يمكن أن يتعجل في يومين اللي هو 11 و12 فيمضي قبل الغروب، أو أن ينتظر إلى اليوم 13، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن هذا هو النص الأول الذي يدل على الوعاء، الوقت الذي نستطيع فيه أن نرمي الجمرات. ما يروحش واحد بعد يوم 13 يقول أنا الدنيا فاضية ورايقة، خلينا نرجم الجمرات كده في وقت آخر غير الوقت الذي يكون فيه الزحام، لابد أن يكون في هذا الوقت. أيضا عندنا النصوص النبوية كثيرة جدا. النص الأول في صحيح مسلم، والحديث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما النحر ضحا. إذن هذا الحديث ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رواية الصحابة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما نعلم هي كل قول أو فعل أو تقرير أو كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إذن أمام نص صحيح في صحيح مسلم يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الأصول يقولون هنا أن الفرق بين القول عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خذوا عني مناسككم، هذا للأمر، لكن عندما يروي الصحابي أن فعلا معينا من وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد الند، يفيد الإباحة، لكنه لا يفيد الوجوب. هذا بعض ما يستنتجه علماء الأصول في هذه المسألة. فالحديث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس، اللي هو بعد اللي هو الجمرات الثلاث. إذا الحديث يفرق بين الجمرة الكبرى ترمى يوم النحر بعد شروق الشمس، وهذا هو وقت الفضيلة كما سيأتي، أما بعد الأيام الثلاثة 11 و12 و13 فترمى بعد زوال الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر عن عائشة قالت، وهو في صحيح مسلم أيضا: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، فرسول الله راجع من عرفة، والسيدة سودة وكانت ثقيلة صبطة، يعني جسمها ثقيل، وخشيت من الزحام، الزحام كانوا عدة آلاف، فاستأذنت النبي أن ترجم قبل موعد الرجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صبطة أي ثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه صلى الله عليه وسلم، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. سيدة عائشة تقول: ولأن أكون قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أفعل مثل ما فعلت سودة، قبل حطمة الناس، يعني في حطمة آلاف، عدة آلاف، وفي حطمة الناس تتحطم بعضها بعضا، والحديث كده حطمة، يعني لأن أكون قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة قبل حطمة الناس لكان خيرا من مفروح به، أفضل من حد فرحان بمولود جديد أو بليلة عرس. إذن السيدة عائشة فرحانة بأنها رمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحب أن تكون دائما مع رسول الله، لكن لما رأت زحام الناس قالت: ليتني كنت قد رميت قبله مع السيدة سودة رضي الله عنها. والحديث هذا صحيح في صحيح البخاري، وهناك أيضا في صحيح مسلم. أيضا الحديث عن ابن جريج: حدثني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها: أي هنتاه، أي الخالة، لقد غلسنا. قالت: كنا، أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، يعني إحنا كنا ضعاف وكنا صغار، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمرة الأولى الكبرى ليلة المزدلفة بعد منتصف الليل، القمر بالمشاهدة يغيب بعد منتصف الليل، وده اللي خلى كثير من الفقهاء يقولون إن الرمي للجمرة الكبرى يمكن أن يبدأ للضعاف وللصغار قبل أو بعد منتصف الليل مباشرة. نحن عندما نأخذ هذه الأحاديث سنجد أن بالفعل هناك توسعة على الصحابة في قضية وقت رمي الجمرات. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الحديث أيضا في الصحاح صحيح مسلم والبخاري، كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان شفوقا رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم بهؤلاء الضعاف، أن يرموا قبل حطمة الناس كما جاء في نص حديث عائشة رضي الله عنها وحديث السيدة أسماء، وهذا حديث عبد الله بن عمر، وقبله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. النص الخامس عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس، وهذا نص صحيح، يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني هذا حديث آخر وشاهد آخر يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرمي قبل الفجر. هناك حديث واحد في أمر روى الإمام الصنعاني بسنده عن ابن عباس قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث الذي يستدل به الكثير ممن يرى أنه لا يجوز أبدا أن ترجم الجمرة جمرة العقبة الكبرى قبل شروق الشمس، ولكن هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث فيه انقطاع، فهو مروي عن الحسن العرني مباشرة إلى ابن عباس، ففي اثنين من الصحابة يعني فيه جيلين، فالحسن العرني بينه وبين ابن عباس جيلان، فهو حديث ليس مرسلا فقط وإنما هو منقطع، وهذا من أنواع الضعيف جدا، وبالتالي لا يمكن أن يستدل به في مواجهة الأحاديث الصحيحة تماما بلا أي نوع من الضعف. هذا هو الحديث الوحيد القولي الوارد في هذه المسألة، ثم هذا الحديث ضعيف لا يعتد به عندما نأخذ في الاعتبار أن هذا الحديث الضعيف لا يمكن أن يكون في مسألة تتعلق بالواجبات. الحديث الضعيف عند البعض ليس عند الكل، ولأستاذنا علامة العصر فضيلة الشيخ القرضاوي في كتابه القيم المتميز كيف نتعامل مع السنة، تحرير وتحقيق علمي رائع ومتميز حول العمل بالحديث الضعيف والآراء المختلفة في هذه القضية حتى في فضائل الأعمال، وحث الخطباء والأئمة والعلماء على أن يلجأوا إلى الحديث الصحاح في سواء في الوعظ والإرشاد وبالأولى في طريق الأحكام الشرعية الهامة التي تتعلق بأرواح الناس، كما هو الواقع الذي نراه في بعض الأماكن للأسف الشديد. هنا أيضا أحاديث يعني أخرى، الحديث عن نحن إن شاء الله سنستكمل في الحلقة القادمة النصوص الشرعية، ثم مباشرة نأتي إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الثمانية كما ذكر حول رمي الجمرات، وقت رمي الجمرات العقبة الكبرى والجمرات الثلاث، فنرجو أن تتابعوا معنا حتى نحرر هذه القضية فقهيا، وحتى نذهب إلى الحج ونحن مطمئنون أننا عائدون بإذن الله برحمة الله عز وجل، ولست نذهب لكي نقتل تحت أرجل بعضنا البعض. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن